الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويشرح العلامة ابن باز رحمة الله عليه على متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. جمع رحمه الله تعالى بين التعليم والدعاء أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة، كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم.
يعني أعرض عما سوى الله وأقبل على الله. وأصل الحنفي هو الميل والعدول، هو الميل والعدول، فيميل عن الباطل ويعدل عنه إلى الحق، فهو المائل إلى الحق، المائل عن الباطل، المائل إلى الحق، المائل عن الباطل. ولهذا سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا. فالذي على التوحيد وينبذ الشرك هو مائل عنه إلى التوحيد، هذا يقال حنيف. نعم.
قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، فأمرهم بالتوحيد والإخلاص، وخلقهم ليعبدوه، وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، كله لله، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس، خلق لها الناس، خلق لها الثقلان، وهي توحيد الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدوني في العبادة ويخصوني بها بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات.
لأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، ولذا فسرت العبادة بالتوحيد، حيث إن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. نعم.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، فتقصده بالعبادة دون كل من سواه. فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك. وأعظم ما نهى عنه وأعظم ما نهي عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، وقد قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
فأعظم الأوامر على إطلاق التوحيد، وأعظم النواهي على إطلاق الشرك. ولهذا فالرسل جميعا بدأوا بالتوحيد، وذلك لأنه أعظم النواهي الأوامر، وهو أصل الأوامر. فمن لم يكن عليه لم يثبت له دين، من لم يكن على التوحيد وعلى لا إله إلا الله فلا يثبت له إسلام، لابد أن يكون على التوحيد. ولهذا أعظم الأوامر التوحيد، جاءت الرسل بهذا. لم تأتي الرسل، أول ما جاءت لم تأتي الرسل بالنهي عن معاصي مثلا وأمر بواجبات ثم بعد ذلك جاءت بالتوحيد، لا، إنما أعظم الأوامر التوحيد. ولهذا ما جاء في بعض المواضع ونبهنا على هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات أن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد بدأ بالنهي عن أقصد لوط عليه الصلاة والسلام قد بدأ بالنهي عن اللواط وأن قومه كانوا ليسوا على شرك إنما كانوا على هذه المعصية وكانوا يستحلونها فلذلك نهى عنها. قلنا بأن هذا القول ليس صحيح. وشيخ الإسلام نفسه رحمه الله أوضح في مكان آخر أن هؤلاء كانوا كغيرهم وأن لوطا عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد. وقد ذكر الله في سورة الشعراء ما يدل على ذلك وذكر عنه في سورة الشعراء ما ذكر عن سائر الأنبياء. نعم. وإن كانت هذه المعصية لما كانت على خلاف معهود المعاصي وإنما كما قال تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين ذكرت للتقبيح وإلا فلوط عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد وذلك لعموم قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. تبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها.
نعم.
وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. الحديث متفق عليه. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والشرك هو دعوة غير الله مع الله تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. هذا هو الشرك الأكبر سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فشيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد.
يبقى كأن هذه مقدمة بين هذا الأصول الثلاثة الأربع مسائل الأولى وهي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه ليبين لك أن أعظم معلوم ما تعلق بالعلم بالله والعلم بدينه والعلم برسوله هذا أعظم معلوم. وكل معلوم في الدين إنما هو يبنى على هذه الثلاثة أشياء معرفة العبد ربه ويدخل تحتها جميع أنواع التوحيد معرفة العبد نبيه ويدخل تحتها جميع أنواع الاتباع ومعرفة العبد دينه ويدخل تحته جميع فروع الشريعة وأصولها. فإذا عرف الإنسان ذلك فقد عرف الدين كله فمبنى ذلك على العلم. ثم بعد ذلك بيّن قدر التوحيد وأهمية التوحيد ونبذ الشرك ووجوب الولاء والبراء من أجله وهو ثلاث مسائل أخرى التي ينبغي العبد معرفته. بعد هذا انتقل إلى الدخول في الأصول الثلاث. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته هو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة التي تجمع الدين كله من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. فإذا سأل
يعني كأنما انتقى ابن عبد الوهاب هذه الثلاثة أشياء، لأنها أولا الدين كله يندرج تحتها، طيب وثانيا لأنها أسئلة القبر الثلاثة، مما يدل على أن العبد لن يسأل عن شيء سوى هذه الثلاثة، وأن هذه أصل الامتحان في القبر أو فتنة القبر، تسأل عن هذه الثلاثة الدين والرب والدين والنبي، هذه الثلاثة. فلابد أن تعد جوابا صحيحا مبناه على العلم على هذه الأسئلة، ليس هذا جوابا نظريا، وإنما لابد أن يكون واقعك العملي يطبق هذا. فعلا ربك الله فلا تشرك معه أحدا، فعلا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتبع عند الإطلاق سواه، إنما هو المتبع بإطلاق أما غيره يؤخذ من قوله ويرد. فعلا دينك الإسلام تلتزم وتستقيم عليه، ولا ترد شيئا من أحكامه بجحود أو تكذيب أو غير ذلك، إن كنت على ذلك فأبشر. نعم.
فإذا سأل سائل فقال من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا هو رب الجميع، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين،
رب الإنس والجن، رب الكافر والمؤمن. لكن فرق بين الربوبية العامة والربوبية الخاصة، الربوبية العامة مقتضاها الخلق وكذا، فالله خالق كل شيء، والربوبية الخاصة التي مقتضاها الهداية والتوفيق والسداد، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى جميع وكل ما سوى الله عالم. إذن كل ما سوى الله فالله ربه عز وجل، ثم إنه رب محمد ورب سائر الأنبياء ورب المؤمنين، وهذه ربوبية خاصة، ربوبية خاصة تقتضي التوفيق والسداد. نعم.
والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون، الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو رب الجميع، له الخلق وله الأمر، وهو المستحق بأن يعبد. ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين،
كما أنه لا خالق سواه فلا معبود سواه تبارك وتعالى، كما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالعباد. هذه نتيجة طبيعية جدا كان ينبغي على المشركين الإيمان بها واعتقادها، فإنهم لا يجادلون في كونه الخالق وحده، كان ينبغي وبأبسط الأمور ألا يكون له معبود سوى الله سبحانه وتعالى. يعني الملحد الإشكالية عنده أنه لا يؤمن بوجود الله، فحينما تقول له أعبد الله وحده هو ليس عنده رب خالق، ليس له وجود. أما الذي يعتقد بأن بوجود الرب وبأنه الخالق وبأنه المحيي المميت وبأنه علامة لا يفرد بالعبادة، بقي شيء والزام واضح، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنى تسحرون. إذن بقي أن تفرد بالعبادة كما أنك موقن أنه ينفرد بالخلق، هذا نتيجة طبيعية جدا. لكن سبحان الله مع إيمانهم وإقرارهم بالربوبية إلا أنهم جحدوا الألوهية وتعجبوا أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا الشيء عجاب. والأعجب من هذا أنك لئن سألتهم لما تعبدون الند يقولون ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهل الله طلب منكم شفيعا عنده من هذه الأنداد تصرفون حق الله إلى غيره؟ سبحان الله سبحان الله. ما أخبى المشرك يعني ما أخبى يا أخوان. واحد يعتبر بأنه متفرد بخلقه هو. اثنان يعتبر أن الند ليس في منزلة الله بل يعبد الند ويصرف عبادة له ليقرب إلى الله. طيب الله ما أمر بهذا، علامة تعجب أن يكون المعبود واحدا وأنت موقن بأن الخالق واحد وبأن هذا الذي تعبده ما هو إلا ليقربك إلى الزلفى وأن هؤلاء شفعاؤكم عند الله سبحانه وتعالى. وهل الله أمر باتخاذ الشفعاء والأنداد؟ نعم.
والدليل قوله
وجاءت الرسل أصدق البشر تبين لهم ذلك، لعلهم جاهلون تبين لهم ذلك، وأنزلت الكتب ومع ذلك أبوا إلا العناد والمعارضة وعدم الاستجابة. حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ حتى وصل الأمر إلى القتال، وصل الأمر إلى المعارك والحروب، ومع ذلك يقبلون هذا وتزهق نفوس في سبيل ماذا؟ في سبيل عدم إفراد الله عز وجل بالعبادة مع أنهم يفردونه سبحانه وتعالى بالخلق. ولهذا الضلال إذا انحرف الإنسان عن الاستقامة وكذا فلا تسأل عن عقله. نعم.
والدليل قوله تعالى
زي ما ترى في 73 طائفة، في 72 طائفة سوى أهل السنة والجماعة، يعني علامة التصوف هذا، وعلامة الرفض، وعلامة الإرجاء، وعلامة الخروج، وعلامة الاعتزال، وعلامة وعلامة وعلامة. أهل السنة والجماعة دينهم سالم من المعارض، عندهم صحة المنقول وصراحة المعقول، لكن هؤلاء لا عندهم صحة منقول ولا صراحة معقول، ومع ذلك الواحد يقبل أن يقتل على دينه الباطل هذا. يعني أنت يا جعد يا ابن درهم تقبل أن تقتل في المصلى ولا ترجع عن دينك؟ ليه؟ هذا القرآن تؤمن به؟ يؤمن به. طيب الله أثبت لنفسه الصفات، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب ويحب المتطهرين، وأنت لا تعتقد ذلك. وجاء ربك والملك صفا، لا تعتقد ذلك، تعطل الصفات مع وجودها في القرآن. طيب إثبات الصفات لله عز وجل كمال ولا تعطيل الصفات؟ الذي لا صفة له لا وجود له، لكن هو باطل يموت عليه، يموت. شوف المأمون لو تراجع كتابات المأمون وبناظر والواثق والمعتصم تقول ده حق واضح. ولهذا اخواني لما كانوا يقتلون ويضربون أئمة السنة ما كانت تأخذهم في زعمهم في الله لومة لائم. راجع ماذا صنع الواثق مع أحمد الناصر الخزاعي، يذبحه ويعلق في رقبة ورقة. تخيل تخيل أحمد الناصر الخزاعي، يعني تتعجب أن يقتل مثل هذا الإمام. هو ما عنده إمام، هو إمام كفر، وأنه أقام الحجة عليه وأبى إلا الكفر، هذا عدو الله وإلى جهنم وبئس المصير. يا الله يا إخواني، قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأنت تتعجب من هذا الضلال، كيف أن الله إذا حرم الإنسان التوفيق فلا يبصر الحق ولو كان أمام مثل الشمس. ليس الشمس في سمائها، الشمس بين يديك، ومع ذلك لا تبصر، لا تبصر، لأن ما عندك أداة البصيرة، حرمت الفرقان، فصار الكفر عندك إيمانا وصار الضلال عندك هداية. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. العجب يكون ممن جعل مع لله ندا في العبادة، ولا العجب يكون ممن أفرد الله بالعبادة. أنتم متفقون معنا أن الله منفرد بالخلق، هو بل ما يخلق، منات ما تخلق. طيب بعد ذلك إذا أمننا بأن رب عز وجل هو المنفرد بالخلق، العجب يكون من عدم إفراد بالعبادة ولا من إفراد بالعبادة؟ والله يا أخواني أعجب ما يكون، يعني أعجب ما يكون. سبحان الله، أنت المتفرد بفهم المادة هذه، أنت الوحيد الحافظ، ثم أعجب أنك أنت الوحيد اللي بتدرس. إزاي تدرس؟ أنت بتشهد الآن أنا هذا أفضل واحد وأفضل وأحفظ وأفهم وكذا، يبقى العجب لماذا ندرس هذا مش لماذا ندرس هذا. نعم، لكن كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا يزول العجب لما تقول هؤلاء أدعاء السلفية علامة يأتون إلى الحزبية، وهذا علامة يأتي إلى الخروج، وهذا علامة يأتي وعلامة يأتي وعلامة يأتي، تتعجب من هذا. نعم.
والدليل قوله تعالى
مع أنهم جميعا يقولون كل خير في اتباع من سلف، ويقولون كتاب السنة بفهم سلف الأمة. طيب سلف الأمة هو هذا فهم سلف الأمة هو. فهم سلف الأمة هو أصول السنة الأحد، ولا يبصرون، يذهبون إلى عقول وفهوم خاصة به. طيب هذا سلف الأمة، هذا ليس مدخلي. أحمد بن حنبل ليس مدخليا، الصابوني ليس مدخليا، إسماعيلي ليس مدخليا، هؤلاء ليسوا مداخلة. اقرأوا طيب الكتب هذه، كتب المسلمين. نعم.
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. وكل ما سوى الله عالم من الجن والإنس والحيوانات والجبال، كلها عوالم، وأنا واحد من
يقول
ذلك.
يقول الحمد لله رب العالمين هي الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. ومن أهل العلم مثل علامة العثيمين نبه تنبيه دقيق إلى أن الحمد ليس هو الثناء، وإنما الحمد ذكر ما حاسن المحمود، وإنما الثناء تكرار ذلك. ولهذا جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، ولم يقل في الحمد أثنى علي عبد، إنما قال حمدني عبد، وفي الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فيكون معنى الحمد ما هو؟ ذكر صفات المحمود على وجه صفات الكمال المحمود على وجه المحبة والتعظيم والإجلال، ليخرج أيضا المدح. فقد تذكر صفات المحمود صفات الكمال المحمود ولكن على وجه التملق، التملق. نعم. يحمد المخلوق ايه؟ مخلوق؟ تقول احمد الله اليه، احمدك على كذا، هذا حمد مقيد. اما الحمد المطلق لله، لان الله يحمد لكمال ذاته، لكمال ربوبيته ألوهيته كذا، اما انت مقيد، اقول احمدك على كذا، فانت محمود ان فعلت كذا. نعم.
وكل ما سوى الله عالم من الجن والإنس والحيوانات والجبال، كلها عوالم، وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده وأوجب عليه طاعته. فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا، وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم
الله، يعني أبسط وأوضح البراهين وأعظم العرض، لا تسجد ومن آياته التي خلقها الليل والنهار والشمس والقمر، ما وجدت وحدها ولا خلقت نفسها، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه. في ذلك يا أخواني مخالفة لصريح المعقول، ولا هذا هو صريح المعقول؟ هل الشمس خلقت نفسها؟ هل القمر خلق نفسه؟ طيب تعبدون الشمس والقمر ليه؟ لا تسجدوا الشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم.
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول رحمه الله إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، أي عرفته بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه.
طبعا هذه معرفة بيشترك فيها المسلم مع الكافر أن الخالق هو الله وأن الخالق لهذه الأشياء هو الله، إنما يختلف المسلم عن المشرك في بما أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد، فأنا أعرف ربي بمخلوقاتي معرفة تسلم إلى الألوهية، عرفته بالربوبية معرفة تسلم إلى الألوهية. نعم. أما هؤلاء عرفوه بالربوبية ثم جحدوا الألوهية. نعم.
فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. والدليل على معرفة الله بآياته قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه ثم يجيء النهار ويذهب الليل، وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها، وهذا القمر كذلك في الليل، وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات، وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن يذل له العبد. فهو المستحق بأن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. وقال سبحانه إن ربكم الله، يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله، وربكم يعني خالقكم هو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى، فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات، والعرش سقف المخلوقات وهو
فتكون
أعلى
هذه الفوقية، فالله عز وجل فوق العرش بذاته وصفات خلافا لمن قال له العلو بالصفات لا بالذات. لماذا؟ والله يقول الرحمن، وهذا اسم للذات والصفات، الرحمن على العرش استوى، واستوى يعني على وارتفع، يبقى الآية ما هي ظاهرها؟ أن الرحمن ذاتا وصفات على العرش استوى على وارتفع، فهم أثبتوا علو وصفات، هو سبحانه له علو القدر وعلو الشأن لكن ليس له علو الذات. لماذا؟ لوازم، يعطونك لوازم، ما يعطونك أدلة، ما يقول الله يقول لست على العرش أو لست بذات على كذا، وإنما أنا على العرش بصفات، ما عندهم هذه، بل جميع الآيات في الدل على علو الله سبحانه وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، الآيات والأحاديث والنصوص وإجماع الأمة على أن الله عز وجل بذاته وصفته على عرشه، كيف بالصفات دون الذات؟ طب والذات فين؟ يضطربون، فمن قائل الذات لا مكان، تعالت الذات عن المكان، كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان. ومنهم الذي يقول في كل مكان، ومنهم الذي يقول في كل المخلوقات. محتارون يا أخواني، أين الله عندهم؟ محتارون، يحتارون أين الله، أين الله عندهم؟ والله عز وجل في كتابه بيّن أين هو، أين هو؟ في السماء على العرش السماء. في السنة كلام واضح، حديث الجارية، حديث معاذ بن حكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها ماذا، ها، مجسمة، فإنها مؤمنة. ماذا تقول في هذا النص الواضح، أين الله في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة؟ يقولون لا، المراد أين ملكوت الله. النبي سأل لما قال أين الله، مراد أين ملكوت الله، والبعض يقول المراد من الله. سبحان الله، ليه؟ عشان ايه يعني؟ واضح، ماذا تصنع يا اخي؟ القرآن وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة معلومة أنهم في السماء. آية المعراج كل يعلم المعراج في السماء، يقولون هذا محل الآية، محل آية المعراج في السماء وليس أن الله في السماء. يعني ما في فائدة، فإنها تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى أنت اليوم لما تناقش الأشعري أنت ما تناقشه بفكر مدخلي ولا بفكر حنبلي، أنت تناقشه بقلق الرسول ومع ذلك لا يستجيب. يعني هذه آيات، هذه أحاديث، هو يرهبك، يقول من لازم ذلك أن الله جسم، من لازم ذلك أن الله عز وجل، أن العرش أكبر من الله. يعني كون أن الله على العرش معناه أن الله أن العرش أكبر، وأن الله محتاج للعرش، وأنه لولا العرش ما استوى. طيب وأين الله قبل الاستواء على العرش؟ يريدون كل هذه الإرادات، يظنون أنها دالة على الحق. يبقى اعتقدوا أولا أن من لازم الاستواء، من لازم النزول، من لازم المجيء، من لازم الاتيان، من لازم اللازم أن الله جسم، والله تعالى أن يكون جسم. نفس التجاهم عطل الصفات من أن لازم إثبات الصفات حلول الحوادث بالرب عز وجل، وهكذا. من لازم الممثلة أن إثبات الصفات يقتضي الممثلة، لأن الله عز وجل لو كان على غير صفات المخلوق لكان خاطبنا بما لم نعرف. يبقى لما يقول وجاء ربح ما نعرف المجيء، يبقى إذن في القرآن ما لا يفهم، لابد أن يكون معنى المجيء هو المجيء الذي نعرفه، المجيء المعهود. فقوم جعلوا صفات كصفات المخلوق، وقوم جعلوا من لازم إثبات الصفات أن يكون كالمخلوق. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا في كل باب، ده باب أسماء وصفات، وهذا باب قدر، وده باب صحابة، وده باب إيمان بيوم آخر، وده باب إمامة، وده باب وده باب. كل باب أهل السنة والجماعة فيه وسط بين طائفتين، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. الحمد لله يا إخواني أن لسنا يعني لا معطلة ولا ممثلة ولا خوارج ولا مرجئة ولا قدرية ولا جبرية ولا 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 ولا, ولا إلى آخره. والحمد لله أننا لسنا كيعني حزبيين، ولسنا ثوريين، ولسنا أحد إخوانكم بيسمعني مقطع الآن سمعنا من قبل بس يعني بيذكرنا به بعد الثورة لما جاء أبو إسحاق الحويني في مسجد عزيز بالله عشان يتكلم، نعم، فبيقول أنا وجدت ثقافة الصراخ في الميدان، لو أني قلت هذا ما يجوز لقالوا كذا وأنت وأنت، ولو قلت هذا يجوز لقالوا كذا كذا، ماذا أصنع؟ ماذا أقول؟ يا الله، ها؟ وطلبة العلم يا أخواني، طلبة السنة، كان عندهم لو أنا قلت كذا سيقول الناس كذا، لو أنا قلت كذا سيقول الناس كذا، ولا قال الله قال رسول قال السلف. مش الإخوة أخواني من أول خطبة يا أخواني، ده هذا بعد 14، ده هذه الحيرة، هو نفسه أخبر أنه حيران، هذه بعد 14. إنما الإخوة أنا أذكر كانت الثورة يوم الثلاثاء الإخوة خطبوا خطبة الجمعة منين يا إخوان؟ من الكتب اللي معهم، من الكتب اللي معهم كتب السنة، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ما في خطبة لهم يخطبون بهذا. ليه؟ لأنهم درسوا السنة. هؤلاء ما درسوا السنة، لذا ما يعرفونها، ما يعرفونها. فالشاهد يعني أنك تجد هؤلاء الطوائف كل حزب بما لديهم فرحون، ويحكمون النصوص إلى العقول. لازم النص يوافق عقولنا، نفهمه بعقولنا. طب إذا خالف يبقى لابد من تحريفه ليتفق معنا، يبقى ينزل ربنا. طبعا محال أن الله ينزل نزولا حقيقيا. إذا ما المعنى طيب ينزل ربنا؟ حديث أبو هريرة في الصحيح يعني تنزل رحمته. طب وجاء ربك يعني جاء أمره. طيب وكلم الله موسى تكليما، ما جاءت قراءة بخلاف هذا. وكلم الله، اقرأها وكلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأتها هكذا، فما تقول ولما جاء لمقتنا وكلمه ربه؟ هتقول في هذا ايه؟ حب اي واحد لغوي ولا اي واحد هذا على خلاف ما قال السنة يرصب، يرصب. نعم. هي معيات الكونية، المخلوقات هي الآيات، آيات ومخلوقات كله واحد، من باب يعني التنوع بآياته ومخلوقاته. لسه حياتي وبيشرح حسب الموجود بآياته ومخلوقاته، هيعرفوا بآياته الكثيرة وكذا اللي هي الخلقي، إنما هو بيعرف بآيات الخلق والآيات الشرعية يعرف بالاثنين. نعم. لكن هذه المعرفة اللي بيشترك فيها جميع الناس، والتي بها يلزم هؤلاء بالألوهية. ولهذا بعدها ابن عبد الوهاب ذكر كلام ابن كثير أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد. يبقى لما ذكر الآيات هنا، الآيات الملزمة لكل أحد، ملزمة لمن يعتقدها. أنت تعتقد أن الله هو الخالق، وأن الشمس والقمر كل هذا من خلق الله، والإنسان تو من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقنا العزيز العليم. إلزم بقى العباد، والخالق الذي أشاء والمستحق العباد. نعم.
قال والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله فوقه جل وعلا استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته.
وهذا دائما الإلزامات الصحيحة تكون من أدلة إخصام المخالف. فحديث البطاقة بيستدل به من لا يغر ركنية العمل على أن العمل ليس بركن، على اعتبار أن هذا عنده لا إله إلا الله ومع ذلك نجا. فين العمل؟ لو كان العمل ركنا لكان ماذا؟ لكان كافرا. فهذا أتى بالقول ونجا. نقول طب أتى بالقول وعمل ودخل النار، كيف هذه؟ تفكون هذه كيف؟ طيب ثانيا، البطاقة فيها لا إله إلا الله، أين أعمال القلوب؟ عندكم أعمال القلوب بس ركنا؟ قالوا لا، ركن يعني الإخلاص والإنابة والخشية والخوف والرجاء والتوكل وكل هذا ركن. أين هو؟ إنما الحديث فيه لا إله إلا الله فقط، ما في أعمال القلوب. فأنتم استدلتم الحديث على عدم ركنية أعمال الجوارح، ونحن نلزمكم أن الحديث أيضا في عدم ركنية أعمال القلوب، لأن الحديث فيه بطاقة فيها لا إله إلا الله. قالوا لا، لا يمكن، هذا من لازم لا إله إلا الله، من لازم لا إله إلا الله عمل القلب. فهذا وإن لم ينص عليه في النص إلا أن دلت عليه الأدلة الأخرى. قلنا لكم هذا مباح وليس لنا، ونفس المسألة أعمال الجوارح وإن لم ينص عليها إلا أنه دل عليه الأدلة الأخرى. بل إن قولكم بركنية عمل القلب أحد الأدلة بركنية عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. لأنه لا يتصور أن يكون في القلب إيمان ولا تتحرك جارحة، مستحيل. فخلو الجوارح من العمل الظاهر دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ولهذا من لازم، ولهذا كل دليل يستدل به هؤلاء على ركنية عمل القلب هو نفسه دليل على ماذا؟ على ركنية عمل الجوارح للتلازم بين ظاهر وباطن. يبقى ده إلزام ولا لا؟ المعطلة والممثلة، أنتم يا معطلة قلتم لازم يثبت الصفات الممثلة، الله يحب وإحنا نحب يبقى ده ممثلة، الله يجيء وإحنا نجيء يبقى ده ممثلة، الله ينزل وإحنا ننزل الله ممثلة. قلنا وأنتم تثبتون ذات الله؟ قال إيه ونعم. قلنا طيب ومن لازم إثبات الذات الممثلة؟ لأن المخلوقات ذوات أيضا، يبقى من لازم إثبات إيه؟ الذات لله الممثلة. قالوا لا لا، إيه لا تثبتون ذاتا؟ قالوا لا نثبت ذاتا لا تمثلها ذوات. قلنا هلا قلتم نثبت صفات لا تمثلها صفات، ماذا الذي نريد؟ طب والممثلة؟ قالوا من لازم إثبات الصفات الممثلة، لأننا لا نعرف عن المجيء والمحبة والبغض وكذا إلا ما نعرفه، يبقى من لازم الإثبات هذا الممثلة. قلنا والذات تثبتونها؟ قالوا إيه نعم. قلنا من لازم إثبات الذات طبعا الممثلة، يبقى ذاته كذواتنا. قالوا لا ذاته ليس كمثلها ذات. قلنا هل قلتم وصفته ليس كمثلها صفات؟ يبقى لا يمكن أهل الباطل أبدا يستقيمون على قاعدة واحدة، زي اللي بقولك دلوقتي أنتم تشتموا العلماء ولحوم العلماء مسمومة، وأنتم إن شاء الله بتتردوا على ربيع بن هادي والجامي وأهلس صح؟ أو يقول لك احضر يا أخي خذ الخير يا أخي واترك الشر، كل واحد فيه خير وشر، خذ الخير واترك الشر، وأنت ما شاء الله في الصف الأول هنا صح؟ تجي تأخذ الخير طيب وتترك الشر؟ أبدا. يبقى لا يمكن يلتزم قاعدته. لحوم العلماء مسمومة، هي في الحقيقة لحوم علمائه مسمومة، لكن لحوم العلماء لا، ولا هو يفرق بين هذا وذاك يبقى بينتقي. طب احضر الخير وخذ، طب أنتم تهدرون جهود العلماء ومن أجل خطأ أسقطتموهم، طب وهؤلاء المدخلة كما تزعمون عندهم خطأ وهو الكلام في مشايخكم، لكن عندهم كلام في السنة، من أجل هذا الخطأ أسقطتموهم؟ المفترض أن دول على الصفحات يعملوا إخواني رضي الله عن ربيع بن رضي الله عن محمد ورضي الله عن هؤلاء جزاهم الله خيرا، هؤلاء المداخل لهم جهود جبارة، وإن كنا لا نوافقهم على كذا لكن إخواننا. تجد هذا إخواني؟ تجد هذا؟ ده يكذبون الليل والنهار سبحان الله. احد اخوانكم جاي موريني دلوقتي قبل ما نبدا موريني صفحه، فلان الفلاني بيقول كذا اذا لم ترد علي يا هشام يا عم في كذا، فلان فلان ده قاعد معايا اهو مالوش صفحه اصلا، عاملين صفحه باسمه مالوش صفحه، هو قاعد اهو احمد خيل اهو قدامي اهو ما عندوش صفحه اصلا. فسبحان الله. فالشاهد أن هؤلاء طيب أنتم لا أمانة ولا شرف ولا لوازم تلتزمونها، ولا لوازم تلتزمونها. نعم. مين؟ نعم في
الآيات والمخلوقات
اقرأ. نعم.
قال الشيخ صالح والشيخ رحمه الله تعالى هنا فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أنه في القرآن ما يثبت أن السماوات والأرض من الآيات، فلما فرق؟ الجواب أن تفريق الشيخ رحمه الله تعالى بينهما دقيق جدا، وذلك أن الآيات جمع آية، والآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني دلالة بينة واضحة على المراد منها، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني لدلالات واضحات بينات على المراد منها. وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سأل هذا السؤال كون الليل والنهار والشمس والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السماوات والأرض. لما؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة تذهب وتجيء، أما السماء فهو يصبح ويرى السماء ويصبح ويرى الأرض، فإلفه للسماء وللأرض يحجب عنه كون هذه آيات، لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجيء هذه أظهر في كونها آية. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات، قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما؟ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدوث، استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره. فلما رأى القمر بازغا استدل بالقمر، فلما رأى الشمس بازغة استدل بالشمس لأنها متغيرات. أما السماوات والأرض فهي آيات، لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد.
العثيمين في شرحها. نعم.
مما يدل دلالة، ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة.
شيخ ابن إبراهيم تقريراته.
لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال، مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أنها آيات كما وصفها الله جل وعلا في كتابه: الشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب، فهي آيات ودلالات على الربوبية، وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها، لكن السماء ثابتة، الأرض ثابتة، ينظر إلى هذه وهذه، وتلك متغيرات، والتغير يثير السؤال: لما ذهب ولما جاء، لما أتى الليل ولما أتى النهار، لما زاد الليل ولما نقص النهار، وهكذا. فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات، مع أن في الجميع دليلا ودلالة. ولهذا قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك قل بآياته ومخلوقاته.
نعم، يعني محاولة، يعني كما يقال دقيقة للتفريق، وكهذا عند افتراض أن الشيخ يفرق تفريقا مقصودا بين الآيات والمخلوقات، وبالتالي قال: ومن أتي ليل ونهار وشمس والقمر ومخلوقات السماوات سبع والأراضون وكذا، أن الشيخ يقصد إلى الآيات وإلى المخلوقات. فما هو المقصود من هذا؟ فمثل ما ذكر الشيخ صالح هنا، يعني ذكر كلاما هو في نفسه صحيح، لكن هل هو المراد؟ وهل الشيخ يقصد بالتفريق بين الآيات والمخلوقات، والآيات هي المخلوقات والمخلوقات آيات؟ وإذا قلنا إن العلة هنا في هذه الآيات لنا متغيرات وكذا، لما دي ثابتات فتكون أظهر حيث الآية، حيث الآية هي العلامة والدلالة والمخلوقات كذا، نقول كذلك أيضا. فالسموات أيضا فالسموات نفس المسألة، فيها ملحظ آخر، وتقول آية من أعظم الآيات، إذا عندنا السموات أكبر مما نرى شمسا وقمرا، يعني وتعاقب الليل والنهار، نجد هذه السموات على عظامها بالعمد وكذا، فقد يكون هناك يعني نوع تكلف. والذي يظهر انه قد لا يقول الشيخ يعني مراد الا التنويع، يعني تقول هذه من ايات الله ومخلوقاته، ومن اياته كذا ومخلوقاته كذا، والا فكل واحده تنوب عن الاخرى، فلا يظهر والله اعلم شيء يعمد اليه. نعم.
شيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الآيات جمع آية، وهي العلامة على شيء التي تدل عليه وتبينه.
ابن إبراهيم يمكن. نعم.
وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب العطف الخاص على العام، إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية. وعلى كل، فالله عز وجل يعرف بآيات الكونية وهي المخلوقات.
يعني إذا الشيخ ما لاحظ أن في فرق مقصود، يعني آيات هي المخلوقات، الآيات هي المخلوقات، والله أعلم، والله أعلم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله،
موجود تقريراته أو الشيخ ابن قاسم حاشيته على ثلاثة الأصول ذكر شيئا؟ نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله فوقه جل وعلا، استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه.
وأعلى المخلوقات، لكن موجود كتاب عنده وفوق العرش، كتب العرش في كتاب عنده فهو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم.
قال استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلبه حثيثا.
وقال فعلموه كله في كل مكان في رد على أن الله بذاته في كل مكان، إنما هذا العلم في كل مكان، فالله فوق عرشه بذاته وصفاته، وهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه، فلا يعارض هذا ذاك، وهو بكل شيء محيط، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا، يطلبه حثيثا أي سريعا، وكل واحد يطلب الآخر، إذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعة والشمس
على طريقة واحدة لا خلل فيها، فتجد أن الأمر منتظم، لا تجد خللا فيه في إقبال ليل أو إدباره، وفي إقبال نهار أو إدباره، على نسق واحد، مما يدل على أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره مطيعات مذللات لأمره سبحانه. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالخلق له سبحانه والأمر له، هو الخلاق الذي لا يخالف
أمره الكوني،
أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله وما أمرنا إلا وحدة كلمح بالبصر، فأمر الله الكوني القدري لا راد له، ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية، وهي صيغة لا تصلح إلا لله، فلا يقال للعبد تبارك.
ويراد بالأمر أيضا أمر الشرعي، والخلق الخلق الكون القدري، والأمر هو الشرعي، وبه استدل أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق، وذلك لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر، فهو سبحانه القائل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، فسمى كلامه أمرا وغاير بين الأمر والخلق، ولو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذا لا يكون أبدا، لهذا قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق له سبحانه والأمر، فالخلق إنما يكون بالأمر، فأمره كلامه، حتى لو كان أمر الكون القدري فده كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيه، فالأمر هنا كلامه، كلام شرعي ده الأمر الخاص اللي هو موجود في كذلك وحيدنا روح أمرنا، الأمر الكوني إذا هو أمر كونا فأمره بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة، لو كن مخلوقة يبقى مخلوق خلق مخلوق، ولو كان كلامه مخلوقا فمن الذي قال إنني أنا الله، هذا مخلوق، من الذي قال ذلك؟ فهنا دل على أن الكلام بخلاف الخلق، فكلامه ليس مخلوق، سواء به خلق أو به شرع، ألا له الخلق والأمر، فالخلق لله والأمر لله، فلو كان الأمر الكلام يعني مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذا ينزع عنه كلام الله سبحانه وتعالى. استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيح وكلمته ألقاها، عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، فألزموا أهل السنة، قال لو كان كلامه الكلمة هذه غير مخلوقة لكان عيسى غير مخلوق، لأن عيسى الكلمة وكلمته ألقاها، يبقى عيسى كلمة، فلو كانت غير مخلوقة يبقى عيسى غير مخلوق، ولو كانت مخلوقة يبقى كلام الله مخلوق، وألزموا أهل السنة بهذا، وكلمته ألقى إلى مريض. يبقى الكلمة تقولون يا أيها الناس، أدي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة يبقى خصمتم، غير مخلوقة يبقى كذبتم وزعمتم أن عيسى غير مخلوق. فرد أهل السنة برد سهل، قالوا ليس عيسى الكلمة، أنتم أسستم هذا على ماذا؟ على أن عيسى هو الكلمة، ولذا صرتم تقولون مخلوق أو غير مخلوق. إنما عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، ولهذا قال وكلمته ألقاها إلى مريم ورحمه، ولم يقل كلمته ألقاه، ليس هو الكلمة. لو هو الكلمة لكانت ألقاه، إنما هو خلق بالكلمة، يبقى كلمته ألقاها إلى مريم. ألقى إلى مريم كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. إذن عيسى لم يكن الكلمة، وإنما عيسى خلق بالكلمة. الحمد لله يا أخوان، الحمد لله على السنة. والله يا إخواني لو لم يكن من نعيم في السنة إلا أنها تعيشك الطمأنينة والانشراح وقرة العين لكان أعظم النعيم. لو كان المكافأة على السنة ما هو بأجر أخروي، لو كان المكافأة على السنة انشراح صدر وطمأنينة قبل لكفى. لأن أصعب شيء، وهذا يجربه كل واحد، أصعب شيء أن تحاصر في باطلك ولسه أن ترد، أصعب شيء أنك تستشعر التناقض في دعوة أن تدعو إليها ولسه أن ترد، أصعب شيء يقول لك يلا ما الدليل، أنت خالفت واحد اثنين ثلاثة، وأنت لا أنت الدين هتقول أنا راجع عن باطلي ولا أنت كذا، إنما تريد أن تقنع الناس بباطلك، تقنع الناس بباطلك وأنت عارف حصرت من أهل السنة. لكن متى دخل أهل السنة قفص الاتهام؟ دائما أهل السنة حكمت المحكمة، حكمت دائما، هم القضاة يا أخوان، هم الذين يقضون على غيرهم ويحكمون على غيرهم. ليه يا أخواني؟ لأن كفاهم بنصوص محاكمة، فقد حكموا أنفسهم بنصوص بفهم سلف الأمة، ثم انقلبوا يحكمون الناس إلى هذه النصوص بفهم سلف الأمة. إنما كل الفرق بتحاكم إلى السنة، هؤلاء حكموا أنفسهم وعرفوا طريقهم ولم يستدلوا ثم ولم يعتقدوا ثم يستدلون، وإنما استدلوا ثم اعتقدوا. فلهذا مهما تأتي به من نصوص فإنها لهم، هذه أنت إشبع، لا تدركوا الأبصار وادركوا الأبصار دليل على أن الله لا يرى، لا دليل على أن الله يرى، كيف واضحة واضحة كالشمس في رائعة النهار لا تدرك الأبصار يا أحول، هذه لا تدرك الأبصار مو بلا تراه، والكلام في لا تراه، إنما هذه لا تدركه، هذا واحد. الثاني أن لا تدركه دليل على أنها تراه، لأن هذه الأخص، ونفي الأخص دليل الأعم. حينما نقول، وإذا أردنا أن ننفي حضور مصطفى نقول ما حضر مصطفى، لكن حينما نقول ما كتب مصطفى اليوم نفينا الكتابة، هذه الأخص من الحضور. إذا نفينا الكتابة بهذا دللنا عليه يا أخوان هذا الحضور، لأن لو أردنا نفي الحضور لقلنا لم يحضر، لكن لما قلنا لم يكتب إثبات الحضور، ده إثبات الإيه؟ الحضور، ده معروف. نعم نعم.
قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله بعد كلام طويل، قال فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. الحقيقة أن المخلوقات داخلة ضمن الآيات، ولكن هذا من باب التكرار وليس المغايرة، لأن كل مخلوق آية وليس كل آية مخلوق، فبينهما عموم وخصوص. بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن كل مخلوق هو آية وليست كل آية من المخلوقات كما قدمنا. ثم ذكر الشيخ من الآيات،
يعني ليس كل المخلوقات، هذا إذا أدخل آيات شرعية وكونية ينبغي أن يفصل بهذا، لكن لو أراد الكونية فكلها مخلوقات، أما الشرعية صحيح
فصل قبل ذلك. قال ثم ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة الشمس والقمر والليل والنهار، واستدل على ذلك بآية فصلت وهي قوله ومن آياته أي من العلامات الدالة على وحدانيته.
طيب هنا إلى الآن ما تم الكلام، المفترض أن يقول طيب ومن الآيات غير المخلوقة كذا، لأنه بيقول ليست كل آية مخلوقة، لكن كل مخلوق آية وليست كل آية مخلوقة، لازم يقول بأن الشرع والكون. وهل هذا مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ لأنه مثل الآيات بمخلوق ومثل المخلوقات بمخلوق، إنما الآيات من حيث هي شرعية وكونية، لكن من حيث ذكره، من حيث ذكره هنا رحمه الله تعالى لما يقول بآياته ومخلوقاته من تلك الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقات السماوات السبع والأرض السبع بينهما وكذا، ثم ما ذكر شيئا في الآيات الشرعية. نعم،
في أول الكلام قال فقل بآياته، الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وآيات الله ثلاثة أصناف، آيات منزلة على الرسل وهي وحيه الذي أوحاه الله إلى كل رسول وأمره أن يبلغه قومه، والثاني آيات آفاقية أو أفقية مخلوقة، منها مثل السماوات والأرض والشمس والقمر ما يشاهد في الكون، والآيات المنزلة مثالها مثل القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك ممن لم يسم الله عز وجل.
ثم النفسية.
نعم. ثم ذكر الصنف الثالث آيات نفسية وهي ما يلحظه الإنسان في نفسه.
نعم، بهذا يحال على السابقة. نعم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
من؟ نعم، ذكر شيء فيه. نعم،
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى أي فإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك ربك، معرفة ربك معبودك وخالقك، قال فكل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، والآيات جمع آيات، والآيات العلامة الدالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد، ما أوجد بعد العدم، والآيات أو آيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه، وآياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، ورسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آياته ومخلوقاته، وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية كما قال الشاعر فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وذكر أبياتا ثم قال فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بربوبية والإلهية، ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوءان بذلك، أي من أعظم آيات المشاهدة بالأبصار.
نعم.
الليل والنهار.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية، وهي صيغة لا تصلح إلا لله، فلا يقال للعبد تبارك يا فلان، هذا لا يصلح، إنما هو خاص بالله كما قال تعالى
تبارك أو تبارك يا فلان ما يصلح، لأن الذي بلغ في البركة النهاية وليس هناك مخلوق يقال هذا، ولهذا تسمية فلان أو فلانة بنت تبارك ما يجوز هذا، لكن البركة نعم، فالبركة الخير الكثير، نعم فلان في بركة، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فالبركة فلان مبارك وفلان في بركة، أما تبارك خاصة بالله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله رب العالمين. نعم،
تسمية البركة يا شيخ.
نعم،
تسمية البنت بركة،
تسمية
البنت
لا يجوز،
بركة
بركة تزكية، بركة زي برة زي كذا تزكية تترك يكره يعني. نعم، من الذي خلق من الريح؟
من الريح، الريح
خلق من الريح. من اللي قال هذا؟ من اللي قال عيسى خلق من هواء؟ من هو الذي قال خلق من هواء؟ خلق عيسى بكن، لما مولد أراد شيئا خلقه كن فيكون. نعم، لما يقال خلق من الريح هذا ما أين الدليل خلق من الريح خلق من الهواء؟ إنما خلق بقدرته سبحانه وتعالى فقال كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذلك أيضا يعني خلق عيسى كما خلق آدم بكن ثم قال له كن فيكون. نعم،
كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان مبارك، أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده.
نعم،
والرب هو المعبود والعالمين، المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض، وهو ربها سبحانه وتعالى ورب.
يعني حوالي عام 15 هجرية أو 16 أنزلوا قرارا في المملكة، أنزلوا قرارا بتغيير أي اسم تبارك، أسماء فنادق، فندق تبارك، فندق ما أدري، تغيير الأسماء هذه، إلغاء هذه الأسماء. نعم، وأنزلوا أيضا قرارا في مرة من المرات أن ممنوع وضع لمبات خضراء على المآذن، كل المآذن يبقى اللمبات البيضاء، أما الخضراء لا. يعني هذا شعار صوفية ولون الأخضر، هذا بيظنون أنه هو علامة يعني على شيء. نعم نعم،
قال والرب هو المعبود والعالمين، المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض، وهو ربها سبحانه وتعالى ورب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. قال
ولهذا
تعالى
استدلوا من القرآن على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن بقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، العالمين نذيرا والجن يدخل في هؤلاء، فدل هذا على عموم بعثته. إنما الآيات الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول الله إليكم جميعا. طيب الدليل على بعثة الجن من القرآن قوله تبارك تعالى تبارك الذي بيده الملك، طبعا مع آيات أخرى لك دي الصريحة، ومنها أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه في سورة الرحمن. نعم،
قال تعالى يا أيها الناس،
بورك ولا تبارك، ولا تبارك من في النار؟ طب خلاص، بركة، بركة، حصول بركة، حصول بركة، البركة، بركة لموسى عليه الصلاة والسلام، وقيل ملائكة، وليس تبارك. نعم،
قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده، فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه، كما قال تعالى لعلكم تتقون، ثم بين سبحانه بعض أفعاله فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم، عليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون، وأرساها بالجبال. ثم قال تعالى والسماء بناء، فجعلها بناء وسقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، وزيناها بالنجوم والشمس والقمر، وأنزل من السماء ماء أي من السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنواع الأرزاق في كل مكان، ويحيي الله به الأرض بعد موتها.
نعم، وهذا في إشارة إلى أن السماء تطلق على العلو، فكل ما عليك سماء، وأنزل من السماء ماء، وإنما هذا من السحاب، فسمي السحاب سماء لأنه يعلوك. فقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، إن جعلتم فيها دي ظرفية فإن السماء بمعنى العلو، أو يكون المعنى على السماء. نعم، ويكون المراد بها السماء المعهود المعروف. نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى نودي أن بورك من في النار، قال فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن المعنى قدس من في النار وهو الله عز وجل، قاله ابن عباس والحسن، والمعنى قدس من ناداه من النار، لا أن الله عز وجل يحل في شيء. والثاني أن من زائدة، والمعنى بوركة النار، قاله مجاهد. والثالث أن المعنى بورك على من في النار أو في من في النار، قاله الفراء. والعرب تقول باركه الله، والعرب تقول باركه الله وبارك عليه وبارك فيه بمعنى واحد، والتقدير بورك من في بورك من في طلب النار.
شوف بتجات يا بتجات يا أحمد.
والتقدير بورك من في طلب النار وهو موسى، فحذف المضاف.
قال وبك من في النار،
نعم
الأخيرة.
قال والتقدير بورك من في طلب النار،
لا قبلها،
نعم الثالث. أن المعنى بورك على من في النار أو في من في النار، قاله الفراء. والعرب تقول باركه الله وبارك عليه وبارك فيه بمعنى واحد، والتقدير بورك من في طلب النار وهو موسى، فحذف المضافة. وهذه تحية من الله تعالى لموسى بالبركة،
نعم،
كما حي إبراهيم بالبركة.
وده أقرب أقوال وأوضح ولا احتاج إلى تكلف. شوف ابن كثير، نعم ابن كثير قال،
قال ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا، إنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من في النار، قال ابن عباس أي قدس فقط. قال ومن حولها أي الملائكة،
من حولها.
قال ومن حولها أي من الملائكة، قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه.
السعدي كذا السعدي، نعم نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله.
نعم هذا السهل والأقرب. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ثم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أشباها ونظراء تعبدونها مع، لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك. فالعبادة حق لله وحده، ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل، بل هو الإله الحق. وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم، فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذن الله سبحانه وتقديره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك، والمستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع، لأنه رب الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى العبادة أنواع، فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك، وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك، فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة.
فالإسلام إذا اجتمع مع الإيمان كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وأما إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا الصحيح أن بينهما عموم الخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما في حديث جبريل فإنه قد أجاب النبي عن الإسلام بخلاف ما أجاب عن الإيمان، وكما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح حينما قال يا رسول الله ما لك عن فلان لما أعطى نبيه أناس وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يقول سعد فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث، فدل هذا على التغير. أما الأدلة التي فيها أنه ما واحد وأن النبي فسر الإيمان بالإسلام مثل في حديث وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده ثم قال أتضرنا من الإيمان بالله وحده ثم فسر بالإسلام، فهذا كما قلنا يحمل عليه على أنه عند انفراد أحدهما يدخل فيه الآخر، وأما إذا اجتمع افترق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والإسلام دائرة أوسع، أخص منه الإيمان، أخص من الإيمان الإحسان، فدل هذا على التغاير. نعم. وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، مما يدل على التغاير أيضا. نعم.
وهكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أيضا من العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام آخر، فهما مقامان، أن تعبد الله كأنك تراه هذا المقام الأعلى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا المقام الأقل، هذا مقام المراقبة والرغبة وهذا مقام الرهبة والخوف. نعم. مقامان لركن واحد. لا، الإحسان ركن واحد، ركن واحد، لكن كلا يتناول وتضمن مقامين أحدهما أعلى من الآخر. نعم.
فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا
الأولياء. إذا قيل مكلف عند العلماء فمعناه البالغ العاقل، البالغ العقل هذا المكلف. نعم.
فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده.
فمن يعني يقول سمى دعاءهم شركا لأن الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم قال ويوم القيامة يكفرون بدعائكم ولا بشرككم، بشرككم، فجعل الدعاء الشرك. نعم. دعاءهم شركة. نعم.
فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه، كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال تعالى: ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى:
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل كل وأمر بقتل كل هؤلاء المشركين ولم يفرق بين أحد منهم. والناس كانوا يتفاوتون، المشركون الوثنيون كانوا يتفاوتون باعتبار المعبودات، فمنهم الذي يعبد الشمس والقمر، ومنهم الذي يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم الذي يعبد الملائكة، والذي يعبد الأنبياء، والذي يعبد الصالحين. وكل هؤلاء قاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم، فليست هناك أوصاف مؤثرة تفرق بين هذه المعبودات، إذ الوصف المؤثر في مفهوم الشرك هو صرف العبادة لغير الله، دعوة غيره معه، ده الوصف المؤثر، دعوة غيره معه، يكون هذا لملك، يكون هذا لشجر، يكون هذا لحجر، أي شيء، فإن هذا شرك. ولا يقال هذا يعبد النبي وهذا، إنما هؤلاء كانوا يعبدون أصنام، أو لا يقولون نعبد الأولياء، إنما يقول نحب الأولياء، فنقول سموها كما شئتم. فإن المحبة عمل قلبي، على ما تذبح؟ هذا عمل جريحي أو مالي. فإن المحبة عمل قلبي، على ما تطوف؟ أنت تقول هذه محبة صالحين، محبة الصالحين المحبة عمل قلبي، أنت الآن تحبهم، حبهم عبادة إن كان صالحا بحق، هذا حب عبادة، لكن أنت تعبده لست تحبه، أنت تعبده، فلا بد أن تعرف العبادة. نعم. ولهذا كتاب كشف الشبهات كتاب مهم، لأن الشيخ تدرج فيه تدرجا عجيبا في رد على الشبهات، وصار يتدرج معه. نحن لا نعبد الأصنام، إنما كان مشكلة نعبد الأصنام، طيب ما الأصنام؟ فصار يتدرج شيئا بعد شيء. ولهذا الكتاب هذا يحتاج أنك أنت تخطط بقلمك شبهة، تسلم إلى شبهة، تسلم إلى شبهة، تسلم إلى شبهة، حتى تأتي على خاتمة هذا الكتاب. نعم.
وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولغيرها من الآيات السابقات. وهذا دليل على ما تقدم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ آخر: الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه وقال
وهذا هو الصحيح، أما الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف في ابن لاهيعة. ما
وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي،
مما دل على أن الدعاء هو العبادة، وذلك لأن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، اللهم يا ربنا كذا، ده مسألة، والعبادة نفسها يطلق عليها دعاء. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعاء. وقال سبحانه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم.
فالدعاء هو أن يتضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق، كل هذا عبادة، فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل، فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله.
ما لم يصرف العبادة لله فهو مشرك، إن صرفها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح هذا شرك. نعم.
وأن تكون العبادة لله وحده، لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البئر، فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الآية استغاثة الإسرائيلي على القبطي، لأن موسى قادر على إغاثته، يتكلم ويسمع.
لكن لو قال وهو يقطع الشجرة: يا بدوي أعني على قطع هذه الشجرة، يبقى ده يا أخوان شرك أكبر. نعم.
أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله،
كذلك وهو يغرق مثلا فيقول يا فلان أنقذني يا فلان أنقذني، هذا ليس بشرك. لكن وهو يغرق يقول يا فلان من الأموات يا سلوع يا كذا انقذني، هذا شرك أكبر. نعم.
أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا
علي جمعة يعرف هذا الفرق، أحمد عمر هاشم يعرف هذا الفرق، سبحان الله، صاحب الخواطر اللي فسر القرآن بزعم كاملا يعرف هذا الفرق. ما أيسر هذا الفرق، ما أيسر، سهل، هذا سهل. يا دكتور أدركني، يا دكتور اشفيني، يا دكتور أدركني، موجود أدركني، فقدم لي العلاج أو خيط لي الجرح أو غير ذلك أو اشفيني، هذا لا يملكها إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. لازم نعلم الأمة الليل النهار كده، بدل ما احنا ما الليل النهار بجميع برامجنا ليلا ونهارا السلفيون اللي بيقول ما أدري، الوهابية اللي بيقول ما أدري، ايه جريمة الوهابي عندكم؟ ما جريمته؟ غير وطني. ما جريمته؟ جاسوس. ما جريمته؟ يقول لا تصلوا. ما جريمته؟ ما جريمة هذا الوهابي عندكم؟ قولوا لنا كده ما جريمته، ما جريمته؟ ما عنده جريمة إلا أنه يخالف دين الصوفي، هذا الذي عنده، ويخالف دين الأشاعرة. نعم. شققنا. يعني يا أبي، ما ينادي يا أبي لما يقول مثلا في عندي شيء مثلا يابا أو كذا، هذا ما يناديه، هذه مثل أي يعني يابا ما يريد النداء ولا الخطاب حتى ولا شيء، أما هذه الكلمة من معتاديهم في هذا. نعم. نعم. أي نعم. نعم. كيف ايه؟ يقول عالج، اذا هو قال انا بقصد اشفيني يعني عالجني، نقول له قل عالجني، قل ما شاء الله ثم شئت، اذا قال ما شاء الله شئت نقول نعلمه. نعم.
مفهوم العباده
كذلك يعني. اللي يقول لك يابا يما كذا، نقول له قل يا الله، تقول يابا يما، لكن هو هنا مثل ندبة مثل ولا ما يقصد، مثلا أنا مجلس يقول يابا مش عارف إيه، آية يا أما أنا مش عارف كذا هذه الأشياء، وما يقصد لا خطاب ولا نداء. نعم.
مفهوم العبادة عند صاحب الخواطر.
أي نعم.
قال صاحب الخواطر في تفسيره: ولذلك نجد أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولو قالوا لا نذبح لهم إلا ليقربون إلى الله زلفى مثلا لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام، لذلك لا مفر من دخولهم في الشرك.
هذا أجهل الناس. وما الفرق بين الذبح والعبادة؟ يعني لما عبروا بالعبادة ده محل المؤاخذة، لكن لو عبر بالذبح لكان هذا من الجائز. وما الفرق؟ ما نذبح لهم إلا ليقربون، طب ما نعبدهم؟ هذا غباء. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
فلسفة، هذه فلسفة ليست علما، هذه فلسفة ليست علما، سبحان الله. زي اللي يقول لك وما القبر، قل لي ما القبر، لعن الله اليهود والنصارى تاخذ القبور، قل لي ما القبر، ما هو القبر، قل انت ما القبر وما معنى هذا، لك هذا المكان المتخذ لكذا، ولا واحد يصلي فيه تاخذ قبور من ساكن، في احد يسجد عليه، في احد يصلي فيه؟ طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام سلمة أم حبيبة لما رأيت كنيسة بالحبشة قال النبي ماذا؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، بنوا على قبره مسجدا، صورة واضحة. نعم يستلم أفكار من مين؟ لا، وما يقصد هذا، ويقصد أن هو من علمه، يستلم أفكار من علمه، يعني مما تعلم. لفلانة لا، هذا فيها التفصيل. نقول ماذا تريد؟ يعني ملهمتي بيأخذ من هذه أفكار وكذا، قد يأخذ من محبتها أفكار، يعني مادة للكتابة، من كونه يحبها، من كونه يتعلق بها، من كونه ليس مسألة سر أو نقل بدون تأثير. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حاضرا أو غائبا أو ميتا، واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية، من الشرك بالله، كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم، أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفا، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه، والله سبحانه له الشفاعة جميعا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري في صحيحه. ولا تكون الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان.
نعم، إذن الشفاعة بطلبها من الأموات هذه شركية، الأموات ما يملكون لك شفاعة، ولا تطلب الشفاعة من الأموات، الميت يدعى له، كل ما جاءت به السنة مع الميت أنك تدعو له. إن أتيت قبر نبي قلت أعطني يا رسول الله، ولا تقول السلام عليك يا رسول الله، هذا قبر النبي. قبر الصديق السلام عليك يا أبو بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا عمر رضي الله عنه، لكن ما تقول أعطيني يا عمر أو أعطيني يا أبو بكر أو شيئا من هذا، لأن هؤلاء أموات، أموات ولهم حياة برزخية لا تخرجهم عن كونهم أمواتا. قال سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال: إنك ميت وإنهم لميتون. فالنبي ميت وهو حي في قبره، لكن حياة النبي في قبره حياة برزخية، ولو كانت حياة النبي في قبره كحياته في الدنيا لما صح أن يطلق عليه ميت. وإنما كيف نجمع بين هذا أنه يطلق عليه ميت، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يبين أنه حي في قبره، أن هذه حياة برزخية لا تعارض كونه ميتا، مثل المؤمنين، فروح المؤمن أو نسمة المؤمن طائر في الجنة، والإنسان يسأل في قبره ويسأل في كذا، والروح لها أحوال، فالإنسان له حياة في قبره والأنبياء لهم حياة في قبورهم هي أكمل الحياة. هذه الحياة لا تعارض حياة الدنيا، ولهذا هم أموات وهم أحياء. هم أموات لأنهم انتقلوا عن هذه الحياة الدنيا فهم أموات، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. وهم أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم لكن حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. النبي التقى بالأنبياء وهم أموات، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام هم أموات. آدم مات، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات، لكن هذه حياة برزخية لا تعارض إنك ميت. أفإن مات أو قتل، صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، كون أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فلا يطلب من هؤلاء الشفاعة، يطلب من النبي أن يشفع، إنما يطلب من النبي الشفاعة متى؟ في حديث الشفاعة في الآخرة، حينما يكون الأنبياء أحياء والناس أحياء، ويلهم الله عز وجل الناس أن يأتوا الأنبياء طلبا للشفاعة، ويأتون الأنبياء حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تطلب الشفاعة. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول؟ يعني يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ إنما في الدنيا لا. أما إذا كان حيا وهو حي في الدنيا كان يستشفع بماذا؟ بدعائه، بدعائه، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره وقال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، كذا كذا، فادعوا الله أن يسقينا، فهنا طلب منه الدعاء، ولهذا جاء وطلب منه الدعاء يا رسول الله. وفي الجمعة اللي بعدها جاء هو أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يرفعه عنه. ولو كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو النبي لقال يا رسول الله أعطنا، أغثنا يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في عهد عمر لما حصل الجدب وكذا، قدموا العباس رضي الله عنه ودعا وصلى بهم صلاة الاستسقاء وصلوا خلفه. هذا كله صيانة للتوحيد. فإذا تطلب الشفاعة من الأموات، إنما إذا كان الرجل الصالح حيا فإنك تطلب منه الدعاء، فإذا مات انقطع الأمر، الميت تسلم عليه. أي ميت لا يطلب منه شيء، الميت ما يطلب منه شيء، ميت ما يطلب منه شيء، إنما يدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه، نعم. ثم الشفاعة يوم القيامة تكون من أي أحد؟ لأي أحد؟ لا، إنما تكون الشفاعة لمن رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وتكون أيضا لمن عمن رضي الله عز وجل أيضا قوله وعمله، وهذا لا يكون إلا بالتوحيد، بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربي، لما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي وماتت مشركة، أذن الله؟ ما أذن الله عز وجل، قال فلم يأذن لي. أن يدعو لها ما أذن الله له، قال استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، نعم نعم نعم. أنهم لهم أكمل حياة، لهم أكمل حياة، أكمل حياة، أكمل النعيم. فالأنبياء لهم أكمل حياة وأكمل النعيم في البرزخ، الشهداء أكمل من عموم المؤمنين، ولهذا أرواحهم في حواصل طير خضر وكذا. إنما المؤمن عامة، قال النبي نسمة المؤمن طائر يعلق ويسرح، إنما هؤلاء في حواصل طير خضر، نعم نعم. لما التقي بعيسى، لا قلنا عيسى كان حيا، التقى النبي بجميع الأنبياء مع أنهم أموات، إلا عيسى يعني لم يكن ميتا، كان حيا، هو حي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل في آخر الزمان، نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة حكم قول يا رب برسول الله والبدوي،
يا رب إيه؟
يا رب برسول الله.
يعني يا رب برسول الله
هكذا كتبت؟
لا يعني برسول الله يعطيني كذا؟ لا ما يجوز، ما هو برسول توسل بذلك، لكن يقول بمحبتي لرسول الله باتباعي لرسول الله أعطيني كذا، ده عبادة طاعة، إنما لو قلت برسول الله كذا ما يجوز.
هذا توسل بالذات يا شيخنا؟
آه.
قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل
ما هو لابد من تعليم الأمة هذا يا إخواني، لابد نعلم الأمة هذا، ده أفضل ما نعلم الأمة إياه، لابد أن نعلم ونبلغ. جماعة التبليغ والدعوة يقولون نعلم ونبلغ، طب تعلمون ماذا؟ تحفظون هذه الأبواب؟ معنى التوحيد عندكم ماذا؟ حتى معنى التوحيد، معنى مصولين من التوحيد ما يعرفون معنى التوحيد، يفسرون التوحيد بالربوبية، وأنه إخراج يقين فاسد من القلب كذا وإحلال يقين، ما يقولون إفراد الله بالعباد، ولا يعرفون ولا درسوا، ما درسوا كتبا في التوحيد ولا كتبا في العقيد. فليقل لنا التبليغيون ما هو الكتاب الذي درسوه من كتب أهل السنة وبلغوه، إيه الكتب اللي عندهم؟ هم عوام يا أخوان، يأتون بالواحد من المقهى إلى الدعوة إلى الله، يلا تعالى ندعو إلى الله، لأنهم جماعة تبليغ ودعوة، تبليغ إلى ماذا ودعوة إلى ماذا؟ هل إلى العلم؟ ما عندهم علم العلم، ما عندهم علم علم الفقه، ما عندهم علم الفقه، علم التفسير، ما عندهم علم التفسير، علم الحديث، ما عندهم علم الحديث، علم اللغة، ما عندهم علم اللغة، ما عندهم علم يبلغونه. ولهذا هم يعلمون أتباعهم لا تتكلموا في أربعة أمور، احذروا حتى لا يدخل الأتباع في نقاش فيعلمونهم، يقولون لهم لا تتكلموا في أربعة أشياء. الشيء الأول لا تتكلموا في أمراض الأمة، أمراض الأمة، هيأتي الواحد منكم يقول الشرك ولا يقول التبرج ولا يقول الحكم بغير منزل الله ولا يقول كذا، لا تدخلون في هذا، لأن ما تحتاج هذه الأشياء، تحتاج إلى علم وليس عندهم علم، أمراض الأمة. طيب هل القرآن هل السنة ما تكلموا في أمراض الأمة؟ النبي ما تكلم في التبرج، النبي ما تكلم في الربا، النبي ما تكلم في شرب الخمور، النبي ما تكلم في الشرك أعظم الأمراض. الشيء الثاني يقولون لا تتكلموا في السياسة، لا تدخل في السياسة. طيب السياسة الباطلة، نعم سياسة على قسمين، سياسة باطلة وسياسة شرعية، سياسة باطلة لا نتكلم فيها إلا بالرد، نردها، نرد السياسة الباطلة، أما السياسة الشرعية نتكلم فيها. السياسة فصل من فصول الدين، بل هي لا تترك شيئا من أمور الدين، للسياسة مدخل في كل هذا، لأن السياسة أصلا معناها الشرعي سياسة الدنيا الناس بدين رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء يقودونهم بهذا الدين، هذا معنى السياسة بالمفهوم العام. ولهذا في العقيدة سياسة، النهي عن هذا التحزب، ولو أن مبتدعا قام ودعا إلى بدعته قد يقتله السلطان أو يضربه أو ينفيه أو يسجن، مثل ما وقع من خالد بن عبد الله القسري الأمير لما قتل جعد بن نرم في المصلى، هذه سياسة. وعمر لما على صبيغ وضربه سياسة، سياسة، هذه سياسة. وعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج سياسة، وأبو بكر لما قاتل الطائفة الممتنعة وقاتل المرتدين سياسة، صح ولا يا إخوان؟ والعبادة سياسة، اللي ما يصلي يعرض على السيف، صلى وإلا يقتل، سياسة. المعاملات والأسواق أن تكون على وفق الشريعة. قال ابن عبد البر وكان عمر رضي الله عنه يرسل عمال السوق يقيمون منه كل من ليس بفقيه، سياسة. مسألة الأسعار وتحديدها وكذا أن تحدد، سياسة. قالوا سعر لنا يا رسول الله، سياسة. الحدود والجنايات سياسة، أحكام المواريث والقضاء سياسة، الوصايا وكذا سياسة. إذن الدين كله سياسة. التبليغ يقولون لا تتكلموا في السياسة. طب الأمر الثالث، لا تتكلموا في الجماعات، لا تقول جماعة الإخوان ولا جماعة كذا، ما لكم دخل بهذه الأشياء؟ ليه طيب؟ النبي ما تكلم في الجماعات، النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجر، أي فرقة أي جماعة تزيلها. يبقى تكلم الجماعات. النبي قال وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا في حديث العباد النثرية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى نهى عن التفرق وقال واستفرق متى على 73 فرقة كلهم في نار واحد. رابعا يقولون لا تتكلموا في مسائل في المسائل الخلافية. طيب المسائل اللي خالف فيها أهل الباطل أهل الحق ما نتكلم فيها؟ يا أهل الباطل يا صوفية يا قبورية يا أشعرية يا أشعرية يا معتزلية. إذن الخلاصة أن جماعة التبليغ تريد إيه؟ تريد جثة معاه وخلاص. أنت جبناك من الخمارة وكذا اطلع معانا وخلاص نريدك. يسمونها الدعوة بالإيه؟ بالحال. الدعوة بالحال، حالك تدعو أنا كنت كذا وكذا وبقيت وصرت كذا وكذا بس. إنما العلم ما عنده علم. واللي انضم لجماعة التبليغ أنا ودي بس يقول لنا إيه الكتاب اللي درسه وعند الشيخ مين درس الكتاب هذا. بس طبعا ما يجيبش كتاب رياض الصالحين اللي بيقرأوا منه شوي. لا، درس إيه في التفسير ودرس إيه في الفقه ودرس إيه في الحديث ودرس إيه في هذه الأشياء. ثم يسمون أنفسهم جماعة التبليغ والدعوة. ما أضر الإسلام إلا هذه الجماعات. محمد إلياس مؤسس جماعة تبليغ ودعوة صوفي مبايع على أربع طرق صوفية. أربع طرق صوفية محمد إلياس. هذه الجماعات هي التي أضعفت الإسلام وأبعدت الإسلام. ولهذا ينبغي على أي واحد ينضم إلى هذه الجماعات أن يتوب إلى الله وأن يرجع وأن يتعلم الدين. نحن لا نريد جماعة تبليغ ودعوة، لكننا نريد التبليغ والدعوة. الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة معصية لأنها جماعة تتبع فكر شخص، والخروج للتبليغ والدعوة على وفق ما كان عليه النبي والصحابة بدون تقيد هذه الجماعة عبادة. الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إنما الخروج مع جماعة تبليغ الدعوة البيانات وأربعة أيام وأربعين يوم وأربعة أشهر وكذا، هذه دعوة إلى ما كان عليه محمد إلياس. وأي جماعة من جماعة التبليغ، التبليغ والإخوان كل هذه الجماعات هي التي أفسدت الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. نعم، فالأمة تحتاج إلى الدعوة إلى هذا التوحيد والدعوة إلى نبذ الشرك. نعم. الله المستعان. يعني ممكن يقول لك ده يعني حالة خاصة، لكن مش فكر الجماعة. لما تيجي تناقش يا جماعة ناقشها بفكرها لا بتصرف بعضها، لأنهم يهربون يقول هذا غير محسوب علينا، ده ليس منه حتى لو الأمير. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل الاستعانة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما. عند تصحيف
يعني. نعم
عند تصحيف مكتوب ودليل الاستعانة
ودليل النذر
آخر
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر
عندي ودليل الاستعانة
ايه نعم دليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم
يبقى لعل وقدم هو قدم الاستعانة يبقى دليل النذر يعني. نعم
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
فدل هذا على أن كل هذه عبادات، والعبادات ينبغي أن تصرف لله، إذا صرفها لغير الله طالما عبادة يبقى هذا شرك بغض النظر بقى عن قصده. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله ذاكرا بعض أنواع العبادة منها الخوف، وهو أقسام ثلاثة. الأول خوف السر، وهذا خاص بالله لأنه القادر على كل شيء، وهو الذي يخاف ويخشى، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال
تخشى
تعالى
أن تخاف أن ينزل بك عذابه، تخاف كذا كذا، هذا خاص بالله. لكن لو واحد مثلا قال أنا أخاف أن يضرني الولي الفلاني لو تكلمت فيه، ما تكلمش في التوحيد، لو رحت لو انك قلت ما تروح للبدوي ولا تروح الدسوقي ممكن يضرني، هذا شرك اكبر، هذا شرك اكبر. كيف يضرك البدوي، كيف يضرك الدسوقي، هذا شرك اكبر. نعم.
خوف من الجن يا شيخنا، الحق
الخوف من الجن اذا كان خوف فطري، واحد يخاف من الظلام، واحد يخاف ومش على الطريق هذا بلين نطلع له عفريت، هذا داخل في الخوف الطبيعي، زي اللي بيخاف من السبع، زي اللي بيخاف من ظالم. نعم. لكن لو خاف من الجن على الوجه الذي كان في الآيات، هذا خوف من خوف السر. نعم.
قال كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولم يخش إلا الله، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. فالواجب خشية الله وخوفه، لأنه مصرف القلوب ومقلبها، والقادر على كل شيء، وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع. فالواجب تخصيصه بالخوف، وألا يخاف هذا الخوف إلا من الله في كل الأمور. ولكن خوف السر يختص به سبحانه، وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس.
نعم.
ولذلك
يعني هذا ضابط، يخاف من أجل قدرة خاصة سرية. يبقى أنت خاف من الجن يضرك بشيء وأنت مع الناس، ما وهم معك وأنت معهم، مش في الظلام مثلا، سر خايف وأنت تمشي في الطريق أو تنام في البيت وحدك يطلع عليك الجن ولا كذا فتخاف، هذا كله يجد مثل هذه الأشياء. نعم. لكن وأنا بتكلم الآن عن جن أخاف يضروني بقدرتهم الخاصة، فهذا خوف سر. يقول يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس. ولذلك يعتقد عباد القرآن أن بعض الناس له قدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا، ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرها، وهذا هو الشرك الأكبر. ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسية. يعني ما يأتيك مثلا يفعل لك كذا وكذا، لا، بقوته التأثيرية يؤثر بقدرته لا بأمور حسية. يأتي يفعل في كذا وكذا بما يأتي، لا، وإنما بقدرته هو، ومثله الأموات، فبقدرتهم يؤثرون فيك فتخافهم. أخاف أن يتكلم فيا، أتكلم فيه فيضرني، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه ما عنده التأثير هذا. نعم.
الثاني خوف الأسباب الحسية، كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم، فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
والله قال فخرج منها خائفا يترق، وقال سبحانه وتعالى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم.
فالشيطان يخوف الناس من أوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم، والله يقول فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الخوف الحسي لا بأس به، لكن الخوف القلبي خوف السر هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدو فيعد العدة من السلاح اللازم،
هذا أقسم الخوف العثيمين، أقسام الخوف. نعم.
فيعد العدة من السلاح اللازم، كل هذا لابد منه، لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون من فرعون وقومه فخرج منها خائفا يترقب، فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به، لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق، وإنما يحمله هذا الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر.
لكن طب لو خاف خوفا يمنع من الجهاد، هل يكون شركا أكبر؟ لا، يكون عاصية. فهناك خوف يترتب عليه شرك وخوف السر، وفي خوف يترتب عليه الإثم إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم، وهناك خوف طبيعي لا يترتب عليه هذا ولا ذاك، وإذا خاف الإنسان من ظالم أو خاف من سبع. نعم،
كلام الشيخ الوثيمين.
نعم،
في تقسيم الخوف قال: والخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، والدليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود، فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. النوع الثاني خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله
وهذا
تعالى
وهذا أيضا من أقسام الشرك، خوف العبادة، تخافه كما تخاف الله، خوف عبادة. نعم،
وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. النوع الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك.
نعم، سر له قدرة، بقدرته يؤثر، قدرته يؤثر. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان، وهذا لا حرج فيه، مثل خوف الإنسان الحية.
يعني مثلا الخوف مثلا من مشعوذ أو ساحر، فلو خاف من الساحر لقدرة عنده هذا شرك. طب لو قال: أنا خايف يرسل لي جن، فأنا لن أتكلم في زيد لأن ممكن يرسل لي جن والجن يؤثر علي ولا يعمل عمل ولا يرسل لي جن ولا مثلا كذا وكذا، يعني خاف من أسباب وليس من بقدرة خاصة عنده، فمثل هذا ما يجوز أن تخاف، وإما ينبغي أن توقع الله، لكن هذا محرم. نعم،
قال: الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان، وهذا لا حرج فيه، مثل خوف الإنسان الحية والعقرب والسبع، فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى بها، هذا أمر لا بد منه، والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يحترز منه، يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظة، ويخاف من الجوع فيأكل، ويخاف العطش فيشرب، هذه أمور طبيعية لا بأس بها. وهكذا الرجاء عبادة لله، فيرجو الله ويحسن به الظن، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ونفس المسألة من الرجاء الشركي، لو رجع عبادة صرف الغير هذا شرك، كذلك لو رجى من صاحب القبر ما لا يرجى إلا من الله، أو رجى من فلان ما لا يرجى إلا من الله، فهذا شرك، ولو رجى منه شيئا محرما فهذا محرم، ولو رجى منه شيئا مباحا فهذا مباح. نعم،
فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغب الرجاء والرهب الخوف، وكلاهما عبادة، وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية.
فالرغب الرجاء والرهب الخوف، فالرغب الرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فالرغب الرجاء والرهب الخوف. نعم،
وكلاهما عبادة.
طبعا عند التفريق الدقيق في فرق بين الخوف والرهبة والخشية، فالخشية أعلاها وهو الخوف مع العلم. نعم،
وكلاهما عبادة، وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية، وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة.
إنما ظن حسن فتتوكل، لا، من أحسن الظن أحسن العمل، من أحسن الظن أحسن العمل. نعم.
وهذا التوكل عبادة، وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة.
أما إذا اعتمدت بقلبك على الله لكنك لم تأخذ بأسباب فهذا تواكل. فما الفرق بين التوكل والتواكل؟ الأخذ بالأسباب. نعم.
مع الأخذ بالأسباب المشروعة، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله كل هذه عبادات. قال تعالى عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خائفين، يخشون الله ويخشعون لعظمته، أي يذلون. وهكذا الإنابة عبادة، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته، فهذه عبادة لله، يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. وهكذا الاستعانة عبادة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، فتستعين فيستعين العبد بالله فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على طاعتك، اللهم أعني على كل خير، إلى غير ذلك. نستعين بالله في كل المهمات. وهكذا الاستعادة عبادة، أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق.
طبعا الاستعانة التي عبادة فيما لا يقدر عليها عليه إلا الله. من الذي يهديك هداية التوفيق؟ الله، وتستعين بالله على عبادة الله. طب أما الاستعانة بمخلوق فيما لا فيما يقدر عليه هذه لا إشكال، مباحة، تستعين به في المذاكرة، تستعين به في حمل شيء عليه ظهرك، نعم، فهذه مباحة.
وهكذا الاستعاذة عبادة، أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه، كما قال تعالى
اللهم أعذني من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنا قلت أعوذ بفلان من الشيطان الرجيم أقصد أنه ممكن أن يعيدني وكذا، فهذا لا شك أنه من الشرك. نعم.
وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذن ومن كل عدو أمر مأمور به، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهكذا الاستغاثة عبادة، أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو، أو تطلبه إنزال الغيث المبارك، أو بكشف الضر، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
بخلاف أنني لو استغثت بفلان ليدفع عني ضر فلان وهو حاضر، أن يحول بيني وبين مؤذي، فهذا لا بأس به، هذا مباح. لكن حينما استغيث بفلان وأنا أغرق بالبدوي بميت بكذا بكذا هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
وهكذا
لما الاستغاثة كذا لا بأس، فاستغاثه الذي من شيعته على ذي من عدو كانت بحي حاضر موجود ويقدر على ذلك فلا حرج، فاستغاثه الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم.
قال وهكذا الذبح عبادة، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، أي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا النذر عبادة، قال تعالى
فقد يطلق نسك ورد بالذبح ويطلق نسك ورد بالعبادة، ويكون هذا عام يعني بعد الخاص. وعلى كل حال فالله قال فصل لربك وانحر، وجاء عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
وهكذا النذر عبادة، قال تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم.
فالذبح قد يكون شركا إذا ذبح لغير الله عز وجل الأموات وكذا تقرب إليهم، وقد يكون محرما إذا ذبح في مناسبة محرمة مولد ولا شيء، وقد يكون مباحا، وقد يكون قربة، وقد يكون واجبا، يذبح هدية في الحج وكذا هذا واجب، وقد يكون مستحبا العقيقة والأضحية. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصي. فالنذر عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء، والنذر مكروه لأن فيه التزام وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال.
نعم، فالنذر هذا فيه إلزام للإنسان بما لم يلزمه الشرع به، ولهذا يكره، وإن كان مشروطا لئن شفاني الله لأفعلن كذا، فهذا قيل مكروه وقيل محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد من قضاء إليه شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي كان سبب في نجاح ولدك ولا في شفاء ابنك، الله قدر الشفاء، الله قدر النجاح، لكن أنت رجل بخيل لا تذبح إلا ولا تفعل برا إلا إذا كان على وجه النذر. وهذا ترى بعض الناس إذا نذر يحرص على الوفاء لأنه يخاف، إنما تدل على العبادة اذبح كذا افعل كذا صل كذا اقرأ كذا يتكاسل. فإذن يكون أصل النذر منهي عنه، لكن الوفاء به ينظر، إن كان طاعة وجب الوفاء به، وإن كان معصية لا يجوز الوفاء به، من نظر يطيع الله فلا يطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، فإن كان طاعة لزمه الوفاء بها، وإن كان غير طاعة فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك. نعم. طيب، وهل لو أنه نظر معصية هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولا لأهل العلم، من قال عليه كفارة ومن قال ليس عليه كفارة. النبي قال من نظر أن يعصي فلا يعصي، لكن جاء في حديث أن وعليه كفارة يمين، لكن فيه مقال، والأقرب أنه ضعيف. نعم. من؟ النذر؟ للولي يعني يضعون النذور يكون هذا لله. طيب نقصد بالله، وما اللي جاب عند القبر ما يروح ينذره؟ ها؟ لو يقصد بها الله لكن يرى انها في اعطاها عند هذا الصندوق انها فاضله، يكون نظرا فاضلا لكون هذا المكان مكان مبارك وكذا، فهذا عبد الله عند القبر، فهذا يكون محرما وسيله الى الشرك وليس هو شرك. مثل من دعا الله عند القبر ومثل من صلى لله عند القبر، فهذا ليس شركا اكبر، لكن هذا يفضي الى ذلك بعد هذا. نعم، لكن من قصد صاحب القبر هذا شرك اكبر. نعم.
فالنذر عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء، والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو صدقة أو غيرها لزمه الوفاء لما تقدم.
نعم.
قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا هو الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام وهو ثلاث مراتب بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولها الإسلام وهو الإخلاص لله وحده يعني الاستسلام لله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. فإذا فعل ذلك العبد فقد أسلم.
فمن لم يكن على التوحيد فليس على الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد. طب لو كان على الشرك ليس على الإسلام. نعم. والانقياد له بالطاعة. طب إذا لم يأتي بالطاعة مطلقا وعاش ظهره ما يأتي بأي طاعة فهذا ليس على الإسلام. والخلوص من الشرك فإذا كان على الشرك ولم يتخلص منه فليس على الإسلام. ليس على الإسلام أحد إلا من استسلم إلا بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله. نعم.
فإذا فعل ذلك العبد فقد أسلم يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه وتبرأ من الشرك وأهله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
لكن إذا كان يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت فما آمن بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. كفر بما يعبد. لما يقول يا مدد يا رب مدد يا بدوي هذا مشرك والعياذ بالله. إذا قامت حجة عليه وكان مسلما يعني فهذا مشرك. نعم.
والكفر بالطاغوت معناه البراءة من الشرك وأهله وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه. وهناك مرتبة الإيمان.
هذا معنى الكفر بالطاغوت. لكن الطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طب هل يلزم من الوصف بالطاغوت الكفر مخرج من الله؟ لا. الطاغوت تجاوز في عبادة في طاعة في اتباع. إن كان التجاوز بمكفر هذا كفر. كان التجاوز بدون مكفر فهو إثم ومعصية. نعم.
وهناك مرتبة الإيمان
يعني واحد بيتبع شيخة في المعصية انزل الميدان ينزل الميدان اخرج على السلطان اخرج على السلطان مشايخنا ما أدري إيه امروا بذلك يبقى احنا رأي الجماعة مقدم على رأي الفرد وما أدري كذا. هذا كله من الطاعة غير الشرعية أو الاتباع غير الشرعي. أو تطيع المرأة زوجها في المعصية يقول لها أنا أريد التبرج أنا أريد أن تلبسي أجمل كذا أنا أريد أن تسلمي على أخي فلا يجوز. نعم.
وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان
أو طاعة السلطان في المعصية فهذا لا يجوز محرم. ولهذا قال عمر لسويد بن غفلة قال فإذا ولي عليك ولدي فضربك فصل وإن حرمك فصل وإن أمرك بمعصية فقل له دمي دون دين. نعم.
وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وكلها داخلة في دين الإسلام الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا. ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة وأركانه خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهي نفي وإثبات. فلا إله نفي وإلا الله إثبات
وركناها نفي وإثبات. فلا إله وحدها ليس التوحيد إلا الله ليس التوحيد لا إله إلا الله هي التوحيد. فالتوحيد عرف بماذا؟ بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال تعالى إياك نعبد وإياك
نستعين. لو قلت لا معبود إلا الله، لا يوجد معبودات غير الله، لكن لا معبود حق إلا الله. يبقى المعنى لا معبود حق إلا الله، وإلا في معبودات غير الله موجودة لكن لا تستحق العباد. نعم.
قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
فالنفي المحض عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. حينما أقول ما قام محمد، ده عدم محض. طب أما أقول قام محمد، لا ينفي أن يكون غيره قد قام، لكن لما أقول ما قام إلا محمد، يبقى هنا نفيت القيام عن غير محمد وأثبتته لمحمد. ولهذا تجد القرآن كله في النفي والإثبات، نفس معنى نفس الكلمة هي النفي والإثبات. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم.
قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أما قولها بدون العمل بها فلا تنفع، كأن يقول لا إله إلا الله ولا يخص الله بالعبادة، فإن شهادته لا تنفع كالمنافقين، فإنهم يقولونها ولا يعتقدونها، فهم في الدرك الأسفل من النار. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه، بل هي باطلة.
باشك كيف تستقيم؟ أنت كاذب في قولك لا إله إلا الله، يعني أنا معبود حق الله، كيف تعبد غيره وأنت بتقول لا إله إلا الله؟ ولهذا فهم المشركون ذلك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن هذا التوحيد ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. إذا لابد في لا إله إلا الله من ترك ماذا؟ الأنداد. وفي حديث موسى بن حزن عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، ماذا قال أبو جهل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دليل على أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب وإفراد الله بالعباد. يبقى لابد من مراعاة النفي والإثبات. نعم.
وأما الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله فدليلها قوله تعالى لقد جاءكم
رسول. والسنة تنفي البدعة كذلك، إنما عندك سنة وبدعة أنت مبتدع، أنت مبتدع. بسمع والله كل الناس، بسمع كل المشايخ، أنت مبتدع ماشي مع كل الجماعات وتعمل بها مبتدع. السنة ما لا اسم له إلا السنة، لكن مع أهل السنة ومع البدع أنت مبتدع. لازم تكون مع أهل السنة فقط، لازم تسمع أهل السنة فقط. لو أنت بتحضر هنا الدورة دي من ما تخرج من المسجد وبعدين تذهب إلى أهل البدع تستمع منهم أو تجالسهم أو بتتصل عليهم وما تصون عليك وتمام التمام مع أهل البدع، أنت لست سلفيا سني، لست سلفيا سني. إنما لابد من أن تنفي وتثبت، تنفي البدعة وتثبت السنة. النبي قال في حديث العرباض وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، في اختلاف أهو، فعليكم بالجميع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لا تقرأ لمبتدع، لا تحضر لمبتدع، لا تثني على مبتدع، لا تتعاون مع مبتدع، فقط أهل السنة والجماعة. نعم.
وأما الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله فدليلها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، تعرفونه لأنه من أنفسكم وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار. وقال تعالى محمد رسول الله، الآية. وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر.
دي مفاهيم لابد تحفظ. ما معنى الإسلام يا أخوان؟ الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. تأمل هذا، هذا هو الإسلام الذي عناه الله بقوله بلى من أسلم وجهه، الذي عناه الله بقوله ومن يبتغي الإسلام، الذي عناه الله بقوله أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إنما إسلام القبور تسلم تصلي وتقول مدد يا فلان، تروح تصلي في مسجد مقبور وتطوف حول القبر، هذا إسلام من ده؟ هذا إسلام من؟ هذا إسلام مخترع، ليس هو الإسلام المنجي، هذا شرك والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى: محمد رسول الله الآية، وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الأول طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها، الثاني تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، الثالث واجتناب ما عنه نهى وزجر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله، الرابع وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود.
نعم. شوف يا أخواني، هذا معنى شهادة أنا محمد رسول الله، ده مقتضاها، مقتضاها لو كنت تشهد أن محمد رسول الله شهادة حق، مقتضاها إيه؟ واحد، أن تطيع فيما أمر، اثنان أن تصدق فيما أخبر. أن تطيع فيما أمر، فإن تركت كل المأمور ما شهدت أن محمد رسول الله، إن خالفت في المأمور هذا ليس من مقتضى لا إله الله، مقتضى محمد رسول الله، مقتضى محمد رسول الله الطاعة، تطيعه، أمرك بكذا يبقى سمعا وطاعة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واجتناب ما نهى عنه وزجر، يبقى الأمر ونهي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به الرسول فهو صدق. ثم لا تعبد الرسول، أو لا تقصد لا تعبد الله إلا بما شرع، إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق صلى الله عليه وسلم، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا تفسير التوحيد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
ده الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ده التوحيد، ويقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ده دليل الصلاة والزكاة. نعم. وهذا أعظم الأوامر، التوحيد والصلاة والزكاة. نعم.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
نسأل الله عز وجل أن يمكن الأشاعرة والصوفية، أعوذ بالله، والله لو خلي بين الناس وبين السنة وبين التوحيد، والله نرجو خيرا إن شاء الله. نعم.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات، إلى قوله سبحانه: شهر رمضان، أي أن الصيام واجب عليكم كل عام في شهر رمضان. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو مرة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فهذه هي أركان الإسلام الخمس. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 72 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة
فالآية فيها الخمسة والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. كل هذا يتعلق بالقلوب. فهو أصل
وقول بالقدر خيره وشره ليس الشر في التقدير تقدير الله ولا في فعل الله، هذا ما في شر، إنما في المقدور في المفعول، مفعولات فيها شر، إبليس شر محض، في خير محض، ملائكة والنبيين وكذا، في شر ومحض، في شر وخير، فهذا يكون في المفعولات في المقدورات. أما فعل الله تقديره لا شر فيه. تبعتم يا إخوان؟ يبقى في فرق بين إيه؟ ها؟ الفعل والمفعول، التقدير والمقدور. نعم، تقدير الله فعل الله مبنى على الحكمة. نعم.
قال كل هذا يتعلق بالقلوب فهو أصل من الأصول التي لا بد منها، فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها.
الإسلام المنجي لا بد فيه من إيمان، لكن يعصم الدماء والأموال وكذا ما هو لازم فيه الإيمان، يكون عند إسلام فقط في الظاهر لكن ما عنده إيمان في الباطن. إنما الإسلام عند الله المنجي لابد فيه من إيمان، والإيمان لابد فيه من إسلام، لابد من عمل، وده من ضمن الأدلة أيضا على ركنية العمل. ما في إيمان بدون إسلام، اللي ما عنده عمل مطلقا ما عنده إسلام. إخواني بارك الله فيكم، تارك العمل تارك الإسلام، بس يبقى العمل واجب، تارك العمل تارك الإسلام. هو الإسلام في الباطن ولا إذا اجتمع مع الإيمان؟ إسلام في الباطن ولا في الظاهر؟ إذا طب وأنت ما عندك عمد يبقى ما عندك إسلام، ما عندك الشهادتين بين الإسلام وبين الإيمان. نعم.
ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته، والإيمان
نعم
والإيمان والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عم الجميع، وإذا قيل الإسلام عم الجميع أيضا، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق.
فدخل إماتة الأذى عن الطريق في الإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. نعم.
فالإيمان هنا يعم الجميع، فيعم أركان الإسلام ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة، كما أنه يشمل الإحسان.
يبقى إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن بعض العلم رأى أنهما واحد وأتى بالأدلة حال الافتراق، لكن لو نظرت الأدلة حال الاجتماع لو جدت فرق. نعم. يبقى إذن نقول إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. نعم.
أما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله، كما قال الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
رحم الله ابن عبد الوهاب. والله يا أخواني حب هذا الرجل دين وإيمان، سبحان الله. ليه يا أخواني محبة العباد ما رأينا، لكن محبة قضية، محبة دين، محبة سنة. أعظم العلماء عند الإنسان قدرا علماء الفرقان، علماء البصيرة، العلماء الذين ميزوا. نعم. وأعظمهم نفعا هم هؤلاء. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
قال صدقت. أكمل الحديث.
الحديث
نعم، فهذا فيه دليل على أركان الإيمان التي ذكرها رحمه الله. بهذا نكون قد فرغنا الأصل الثاني، يبقى الأصل الثالث غدا إن شاء الله مع رسالة القواعد الأربع وهي المتممة لموضوع التوحيد. شروط لا إله إلا الله، قواعد الأربع، ثلاثة الأصول، هذه كذا بهذا تكون الوجبة تامة وكاملة إن شاء الله. فغدا بإذن الله نكمل هذه الرسالة مع القواعد الأربع للعلامة شرح القواعد الأربع العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله.